الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط العشرون.
ما لو عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يجوزونهن: البخل بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستشقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة: إذا لم تموت قالوا يوم القيامة وعليها شبال من قطران ودرع من جرب. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي، أي أربع خصال جميلة في أمتي لا يتركونهم، وهي من أمر جاهلية. نعني أن قوله من أمر جاهلية إضافتها إلى الجاهلية إضافة يم وعين. لما أضيفت هذه الخصال الأربع إلى الجاهلية بها تعرف أن الإضافة تقتضي اللغم والعيب لها، وتقتضي اجتناب الجاهلية أيضا، مثل قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من العلو ممنوع بإضافته إلى الجاهلية، فهو إضافة يم وعين. ثم يضاف إليه إلى الجاهلية هي أيضا ما كان قبل الإسلام، فهي الجاهلية إذا أطلقت وهي عين. وكل ما خالف القرآن والسنة فإنه يسمى جاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام. أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهم، فيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر بأنها لا تزال باقية بما في أمة. أربع في أمتي من أمر جاهلية لا تركونهم: البخل بالأحساب، وهو أن الرجل يفتخر بآبائه وأجداده: أنا ابن الذي كذا وكذا، أنا ابن علي القوم، أنا ابن يونس، أنا ابن كذا. هذا كله دم ومن شؤون الجاهلية، فلا ينبغي. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بطأ به عمل لم يسلم به نسبه. ويقول الشاعر العربي: لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، ووضع الشبه الشقي أبا لهب. فالإسلام رفع سلمان وهو عبد فارسي، بل قال في حق الرسول: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. فيه بحرا وفضلا ونبلا لسلمان. وهذا امر مشهور من سادات قريش ومن اشراف الارض ومن صميمها لم ينفعه نسبه، بل قال الله منزلا به قرانا يتلى الى يوم القيامه: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله بما كسب، سيصلى نارا ذات لهب اشهورا. هذا معنى قول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب. تعرف أنه لا فخر إلا بالتقوى، فمجرد أنه من أشرار الناس، أو مجرد أنه من الملوك، أو أنه من أشرار العرب، كل هذا لا يجدي ولا يغني فتيلا ما دام منحرما عن الصراط المستقيم. فتأمل القرآن العزيز تجده واضعا مبينا هذا المعنى، وذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، كأن القومية العربية التي لها شنشنة وطنطنة بالإذاعات وبالجرائد مع الأسف، بل وبالجرائد المجتمعات الرسمية الدول العربية الجامعات العربية كل هذه من أمور جاهلية كلها من أمور جاهلية. القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة ولم يقل إنما العرب إخوة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم ولم يقل مثل العرب وقال المؤمنون كالبنيان وشبك بين أصابع ولم يقل العرب كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلهذا تعرف أن الرابطة الإيمانية والرغبة الإسلامية هي التي تجمع بين الناس لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أسود وأبيض ولا أحمر وأسود كل ذلك سواء لا فرق لأحد على أحد إلا بالتقوى كما في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في المشهد العظيم والمجمع الكبير. ولكن متى نشأت القومية العربية؟ هذا الذي نسمع العرب العرب نحن نفتح بعربيتنا لا نسمع العرب نفتح بها لكن ليست كل شيء ليست كل شيء بل الإيمان أقوى منها ورابطة الإسلام أعلى منها. فالعربي إذا لم يكن مستقيما ولا على جادة قويمة فهو العدو اللدود وإن كان عربي. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حتى ولو كان أبوك أو جدك أو أخوك من صنيع العرب إذا كان لا يؤمن بالله ولا بالأخلاق فهو العدو اللدود مهما كانت الحالة بخلاف إذا كان مؤمنا تقيا. بقي موضوع متى نشأت هذه القومية العربية؟ نشأت منذ تقريبا 70 عاما في حرب الأتراك مع الدول الأخرى وذلك أنهم ذكروا بأن يجعلوا عصبية من عصبية ميزية تحت معاً من وجدان الدين فبدل ما يقول الإسلام المسلمون جعلوها القومية العربية من أجل تغيير اللقاء بين المسلمين فبدل ما يقول مسلمين مؤمنين يشمل الهجري ويشمل التبوري ويشمل الجاوي ويشمل الأجناس المختلفة أرادوا أن يغيروا في نطاق ميت وقالوا القومية العربية فتأدب لهذا جمعية مرسى فجعلت تدعو إلى هذا انتشرت ولهبت وطارت من كل مدى وشريف شيء سموه ملك العرب كما هو معروف وأقروا فيه ملك العرب فلان أو فلان مو فلان أو المبتدعي أو المبتدعية أو ما أشبه ذلك لا يجوز هذا. وأبو لهب رضي الله عنه قال لرجل يا ابن السوداء يا ابن السوداء غضب الرسول قال أعيك اليوم إنك مروم فيك جاهلية إنك مروم فيك جاهلية أي فيك خصم من خصال الجاهلية أي كنت على وجه الدم والعيدية يا ابن السوداء من الأنساب البخل من الأحساب والطعن من الأنساب لا يجوز أنك تتكلم في أعراض الناس ولا في أحساب الناس ولا أن تقول آل فلان من آل فلان وأن تعرف أنه لا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى. وفي الحديث لا يبين أقوام يعني من يستحي بآبائه وأجداده إنهم أهون على الله من الجعلان. أرضعوا في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهم البخل بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالهموم. معنى مسألة الخبير والقديم وما أشبه ذلك من ناحية الدين من ناحية الدواء كله سواء أما من ناحية الكفاءة في النكاح وما أشبه ذلك هذا في خلاف بين أهل العلم على أمير خلاف وأبو بشير أن الحنابلة يرون أنه يصح التزوج أن يتزوج الخميري القبيلية والقبيلية تزوج الخميرية، لكن أولياء المرأة يلحقهم شيء من العار فلا مانع من الإسلام وقوله المعتمد أنه لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة زيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف من بني جمعة من سادات قريش أخت فزوجها بلال وهو عبد الحبشي أخا الأخت عبد الرحمن بن عوف وهو من مشاهير العرب ومن ولائهم أيضا ونشأوا من حولهم كلها، إنما جاء حديث لأنه ضعيف العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا أن الحديث استنكر أبو حاتم وأنكره البخاري. هذا بالنسبة إلى أن والمسألة بالنسبة للتزوج هذا هي خلاف، أما في غير فرسان الأحكام لو قتل فلنأذى كل واحد أو قطع طرفا من كل واحدة والقصاص لا تكون أي شيء، ولو هناك أي ميزة على هذا على هذا بل كلهم سواء، والاستسقاء للنجوم معنى الاستسقاء للنجوم على وجهه ما زعم أن الذي أوجد المطر والنجم هذا لا شك أنه كافر بالربوبية بإجماع الأمة. قال الله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المسألة الأخرى إذا قال الذي أوجد المطر والله ولكنه أجرى العادة بأن الله يرسل الأمطار عند طلوع هذا النجم أو عند سقوطه أو عند فصل ربيع أو كذا أو ما أشبه ذلك، بعض من العلماء يجيز ما دام أنه يعتقد أن يوجد المطر والله لكن قطع كلمهم بالتحريم أن هذا أنه محرم لأنه جعل للنجم تعذب بوجود هذا المطر، وإن اعتقد أن الموجد هو الله لكن هذا لا ينبغي حشما لمواد الشرك ولا ضائع. وقال أن والنياعة على الميت هي أيضا من أمور الجاهلية، فالميت إذا مات جعلت المرأة تنجو تقول واع رداء واع ضراء واع انقطاع ضراء واع رداء ما أشبه ذلك، كأنه ضراء وأنه أولى هذا من النياحة المحرمة، والواع هنا هي واع مطلق كما هو معروف، أو أنها أيضا تحلق شعرها أو ترفع صوتها عند المصيبة، كل هذه الأمور الجاهلية التي لا يجوز شر منها، وإنما إذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذه الأشياء وهو أعلم بمصالح خلقه، فلا يجوز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أو إنكار الصراخ مما يدل على الجزع وعدم الرضا بالمصيبة. والنياحة على الميت لا تجوز، وقال من النياحة أيضا الممنوعة ما يفعلها بعضهم لا سيما في الحجاز، وهو أنهم يقيمون مآتم في اليوم الذي توفي فيه وبعد لا بعد كل ثلاث أيام يقيمون حفلات أكل وذبائح، ثم أيضا بعد مضي أسبوع من وفاته يقيمون حفلة، ثم بعد مضي 40 يوما يقيمون حفلة، ثم بعد مضي سنة من وفاته يقيمون حفلة ذبائح وأكل، هذه من الباطلة التي لا أصل لها بالشرع، بل بعضهم يذكرها في وصيته، فنقل وصية الشريف غالب وذكر في وصيته أنه لما ذكر أوقاف كبيرة في الطائف ومكة وجندة ومصر من كل جهة قال يقول ويعمل لي حبة على رأس كل حرب من وفاته، كلها من النياعة تذكر للمصيبة ومن البدع التي لا أصل لها. وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، أما إذا تاب الإنسان الله يقبل توبة التائب. لو فعل منكرا وفعل معاصيا ثم تاب حقيقة الله يسامحه ويغفر له. فجاء الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبدل، فالتوبة تجب ما قبلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، لكن التوبة ليست من طرف اللسان تقول أنا تائب، لا، لابد من الندم على ما فعلت مما يتنافى مع الشريعة من معصية غيره، لابد أنك تندم وتأسف على ذلك. ثانيا تعزم عزما جازما على أنك لا تعود إلى مثلها، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب ومفارقته والابتعاد عنه. وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها شلبان من قمران. الشلبان بما نسميه بالثياب والقمص، من قطران ودرع من جرم. قطران هو الزيت الذي تشتعل به النار بسرعة، يكون القمص لاصقا لجسمه، فهذا تشتعل به النار فيكون أبدأ بالألم وأشد حرارة، وهذا جزاء هذا إذا مات على تلك الحالة ولم يتب، مما يدل على تحريم النياحة وذكر تعذاب قضاء الميت والمرض الرد ولقم الصدر وشق الجلد وحق الشعر ووضع المصيبة والندب وضرب وأعظم دار وما أشبه ذلك مما كانت تفعله الجاهلية.
والله
أعلم. في شيخ قراءة الفاتحة على رحمه الله إهدى ثواب قراءة القرآن للميت، هذا لا بأس، وأنك تقرأ القرآن ثم تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدتي أو لوالدي، لا بأس بهذا الصحيح. أبي معنى
الذي
يأمرون على الميت الناس، بعض الناس يأمرون على الميت بتصوير حد لو جهل الناس معهم مشغولين. يعني شو يقول الناس الميت يعملون ولا يوزعون على الناس؟ هذا من بدع، هذا من البدع، بل السنة أن غير أهل الميت هم الذين يصنعون طعام يبعثون به إلى أهل الميت. لقصة جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلون. السنة إذا مات عندك أحد أنه يصلح لك طعام، لا أنك أنت تصلح طعام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
ولهما أي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر إن كان من الليل، فلما صرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الرسول قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا بنوع الزبرة أو مطرنا بنوع الصدفة أو مطرنا بلون شعر هدى أو شعر الشعور فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه قول قال صلى لنا المعنى صلى لنا فلنا تأتي بمعنى الباء باللغة العربية صلى لنا وإن الصلاة لا تكون إلا لله على إذن شماء على إذن مطر كان من الليل يعني أنه يمطر تلك الليلة بعدما صلى الرسول بأصحابه قال أتدرون ما لا قال ربكم أولا به طرف الإمام المشهد على أصحابه ليختبر ما عندهم معنى مثل سؤال نوضحنا إذا قلنا إيش نقول لهذه المسألة نلقي سؤال أو تكون علينا سؤال مثلا وإن كان الإنسان يعرف الجواب نريد أن يتخبر بما عندكم مثلا إيش نقول بهذه البحث في معارف المسألة الفقهية أو المسألة الفقهية أو المسألة التوحيدية أو العقائدية الأسماء والصفات قد تقول إيش الدليل على كل مثل تلقي لنا هذه المسألة فهل يجوز للإنسان أن يسأل وعنده علم عما سأل ألم يكن الأكثر أن يخبر بما عنده بدون أن يسأل ما دام أن عند السائل علم تقول أنت ما دام أن عند السائل علم عما يسأل عنه ألم يكن الأكثر أن يفيد غيره بدون أن يسأل نقول لا ما في معنى يجوز لك أن يسأل وإن كان عنده العلم عما سأل بدليل هذا الحديث فالرسول قال أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله وعند قال قال أصبح عن العباد والبخاري في صحيح ترجم على هذا المعنى قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم وشاق ترجم حديث بن عمر من كون الرسول سألهم عن شجرة لا عن شيء وقال ابن عمر وقع بنفسي أنها ووقع الناس في حجر الباديه فقال البخاري ترجم على هذا المعنى فهذا يدل على أن الإنسان وإن كان عنده علم عن المسألة التي يسأل عنها لا بأس أن يسأل إخواننا ليختبر ما عندهم ولينبههم إليها وإلى أمثالها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الحديث ثانيا فيه إخراج السؤال بصيغة الاستفهام أتدرون ماذا قال ربكم ثالثا فيه الأدب عمن سئل عما لا يعلم بأن لا يتكلف الجواب إن كان عنده علم فيجيب وإذا لم يكن عنده علم فلا يتكلم بل يجيء العلم إلى عالم فليكن الله أعلم يقابل حياة الرسول الله ورسوله أعلم أما بعد وفاته فيقال الله أعلم لأن الرسول توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتهى فالأدب أن يقال الله أعلم هذا هو الذي ينبغي ثم لو أردت أن تجيب عما سئلت عنه فلا بأس تجيب إن لم يكن عندك علم إلا أنك تجيب بصيغة العهد لعل الحكم لعل يجوز كما تقدم في حديث ابن عباس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمته سبعون ألفا يزور الجنة من سبعون ألفا من غير حساب ولا عذر فثم العرب فتح لنا سنة فقام الناس في أعمال كلها فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا فجعلوا يتباءلون في أعمال هؤلاء السبعين الألف بصيغة العهد لا على صيغة الجذب إلى أن يكون من الإشارة ولا أشبه لك ربما السؤال الحكم كذلك. وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا سلم من صلاته يستقبل المأمومين كما يتم الإمام صلاة الجماعة، وذلك بعدما يقول بعدما يسلم ويستقبل ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو الشرط الأول. بعد هذا ينصرف إلى جهة المأمومين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال أصبح في العباد مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، أي الذي أضاف النعم إلى الله معترفا أن الله هو الذي أوجدها وهو الذي تفضل بها، هذا هو المؤمن، لأن هذا هو من باب الشكر لله. والشكر نعرف أنه ثلاثة أركان، إذا قلنا لك الشكر ناه تقول أن تجيب تقول الشكر مبني على ثلاثة أركان. طيب إيش؟ أولا الاعتراف بالنعم ظاهرة، يعني التحدث بالنعم ظاهرة بلسانك تضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا الاعتراف بها باطنا، إقرار قلبك أن هذه النعم هي من الله وينطق بها لسانك. الثالث صرفها في مرضات مصدينا ومغنينا، هذه هي أركان الشكر، التحدث بها ظاهرة والاعتراف بها باطنا وصرفها في مرضات مسكينها ومؤمنها، هذه هي أركان الشكر. وقد تقدم لنا تعليم الشكر وهو قوله إن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لله مما خلق لأجله، تصرف النعم لما قلت لأجل أن تستعين بها على طاعة الله التي أنعم بها عليك، وهذا من الشكر. وهو الذي يقول مطلنا بفضل الله ورحمته، هذا تحدث بلسانه، فإذا اعتقد قلبه ذلك ثم صرف تلك النعم في مرضات الله فقد أدى ما عليه من ذلك الشكر. أما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر لي مؤمن بالكوكب، لا يجوز لك أن تضيف النعم إلى غير الله، بل النعم كلها لله. لكن من زعم أن الكوكب هو الذي أوجدها وهو الذي أنزل المطر، هذا لا شك أنه كفر بالربوبية باتفاق المسلمين. أما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر وأوجده لكن جعل هذا الكوكب سبب على هذا، يجيزه بعض ويكره آخرون والصواب التحريم لأنه من وسائل الشرك فلا يجوز. أما إضافة الأمطار إلى الأوقات فهذا أجازه الشافعي كما تقول مطر وشمي، هذا مطر وشمي كما يعني الذي ينزله الله في وشم، لا تضيه من باب الضرطية يعني المطر الواقع في وشمي مثلا، المطر النازل من الله في زمن الوشم فهذا الشافعي يجيزه، الإمام الشافعي يجيزه إلا أنه لا يسلم، لا يشعب أن تكون مطر الوشم أو مطر الشوق أو مطر مثلا فصل الربيع أو مطر الصيف، وإن كنت تعتقد أن الله أنزله في الصيف أو أنزله الصلاه والسلام، لكن مجالس ما بمعنى الا انه يستحب ترك هذا بما فيه له ملابسه. هذا هو راي الشافعي. قال اصبح من عباده يؤمن بي وكافر، فاما من قال قتلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال قتلنا بنوعي فلا وكلا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد عرفت ان الكفر كفر المسلم من البدة وكفر العالم من البدة، ثم كفر شعب كما أن الإيمان شعب، وأن تعرف أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلانا قول لا إله إلا الله وأدنانا إماطة الأذى عن الطريق يقابل الإيمان الكفر، فإنه أيضا شعب يخرج عن الإسلام، وتارة يكون كفر بالنعمة لا أنه يخرج عن دائرة الإسلام على حسب نيته وعقيدته وما صدر
منه. الله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما من حديث ابن عباس معنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
أن تقول لقد صدق نوم كذا وكذا، ولكن قوله لهما لم يروه إلا مسلم، والبخاري لم يخرج رجالا، وإنما هذا شبت قلم من المؤلف بقوله لقد صدق نوم كذا وكذا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الأمطار. فقال بعضهم
صدق نو كذا،
يعني أن هذا النو ينزل فيه المطر ويأتي فيه المطر، فأكررهم الله بقوله لقد صدق نو كذا وكذا، فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الآية. وذلك أنهم أضافوا النعم إلى غير الله، فأنكر الله عليهم بأن الله هو الموجد للنعم، وأن النوم لا قدرة له ولا سبب له في إيجاد مطر أو في منع، بل الأمور كلها بيد الله. أما معنى قوله تعالى فلا أقسم، اللام هنا ما هي للنفي، هي للإثبات، والمعنى ويخلى وهي تثبت القسم، والمعنى أن الله أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. أقسم الرب سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وهي طلوعها وغروبها، وهي آية من آيات الله، حيث يطلع هذا النجم من جهة ويغيب رقيبه من جهة أخرى، فإذا طلعت من جهة المشرق غاب رقيبه من جهة المغرب وبالعكس. وهي آية من آيات الله، كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يبشي الليل النهار يطلبوا حديدا أي شريعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر. فالرب هو الذي أوجد هذه النجوم وجعلها آية ودلالة على كمال قدرته وعلى وحدانيته وربوبيته كغيرها من سائر المخلوقات. لكن السؤال هنا نسأل نقول لك مثلا ما وجه العلاقة بين النجوم وبين القرآن؟ فالله أقسم جل وعلا بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، هل هنا علاقة بين المقسم به والمقسم عليه أم لا؟ نقول نعم، هناك علاقة قوية بين النجوم وبين القرآن، لهذا أقسم الله بمواقع النجوم. ما هي هذه العلاقة وما هذا التشديد وما هي الحكمة في كون الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن هو قرآن كريم في كتاب مكنون؟
مما يشعر بأن هناك مشابهة أو علاقة بين المقسم عليه والقرآن وبين المقسم به وهي مواقع النجوم. ما هي تلك العلاقة؟ نقول لك نعم هناك علاقة. أولا نعرف أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة وهو يقسم بما شاء من خلقه. أما أنت لا، لا يجوز لك أن تقسم بأي مخلوق، إنما تقسم بالله. أما الرب لا حجب عليه. والذاريات ذروا والمرسلات عرباء والشمس وضحاها والضحى والتين والسماء والطارق والسماء ذات الحدود والبجر إلى غير ذلك. الله يقسم بما شاء من خلقه. فكذلك هنا قول فلا أقسم، فاللام هنا صلة لكنها تفيد التأكيد والإثبات بأن الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن كريم وأنه في كتاب مكنون. قلنا لك العلاقة بين المقسم به وهي النجوم وبين المقسم عليه والقرآن. نقول نعم هناك مشابهة. ما إيش هي النجوم؟ آية من آيات الله. القرآن كذلك. النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها دلالة وهداية للمسافرين في البر والبحر، يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. القرآن جعله الله هداية للقلوب من الجهل والغي، فهذه هداية حسية للدنيا وهذه هداية معنوية باطنية وهي القرآن. الله جعل هداية للقلب وهو أنه يدلك ويخرجك من الجهل ويخرجك من الغي إلى نور العلم وإلى الرشد، كما في قوله تعالى يهدي به الله في القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق السلام. فكما أن القرآن هداية للقلوب، هداية باطنية، هداية عن الغي، هداية للقلوب عن الجهل، فكذلك النجوم هداية للمسافرين يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. ثانيا النجوم جعلها الله رجوما للشياطين. القرآن جعله الله رجوما للكفرة والحائرين الجهلة. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يثبت حجته ويبين فسادها. كما أن الرسل أيضا جعل الله لهم أعداء ولكن القرآن يؤيد الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا. فلاحظ أن هؤلاء هم شياطين الجن والإنس أعداء للأنبياء، والله أنزل هذا القرآن رجما لهم وردا لشبههم. لا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. كما أن النجوم جعلها الله نجوما للشياطين. النجوم جعلها الله زينة للسماء وآية حسية. القرآن زينة للقلوب وطلبها للقلوب وآية باطنية، بل وآية لمن تأمل وتدبر وعرف هدايته، آية عظيمة. فإنه صحاء العرب الذين يقولون إنه سحر، إنه كهانة، إنه سحر بمرارة أنفسهم لما أعطوا من الفصاحة والبلاغة، يعلمون أنه ليس بسحر وليس بكهانة وليس بسحر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بآية بالكلية. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فما استطاعوا أن يأتوا ولا بأن. وفي قصة مسلمة إلى زعم أنه أنزل عليه القرآن لما علم أن الرسول أنزل عليه والأصل قال أنا أنزل علي مثلها يا رب يا رب ما أنت إلا أذنان وصد كيف ترى يا عم الرأس والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. ما هو هذا الفرق؟ القرآن هداية القلوب ولهذا تجد من قرأ القرآن يؤثر في سلوكه ويؤثر في أخلاقه في الغالب ويؤثر في اتجاهه إلى الله وفي استقامته فرقا بينه وبين من لا يقرأ القرآن. وجاء في الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ترجع طعمها طيب وريحها طيب فهو يؤثر في سلوك الإنسان. ولهذا حتى السلف على أننا نعلم أطفالنا القرآن ليعتادوا بالخير وينشأوا نشأة طيبة لأنه يؤثر في سلوكهم ويؤثر في أخلاقهم. فإذا بعدوا عن القرآن لم يؤثر فيهم شيء. والقرآن منذ أنزل إلى يومنا هذا على كثرة خصوم القرآن وكثرة أعداء القرآن وكثرة المناوئين للقرآن لم يستطيعوا أن يغيروا منه ولا حربا واحدا أبدا مع شدة عداوتهم وخصومتهم للقرآن. بخلاف الكتب لو جئنا بهذا الكتاب الذي أن تقرأ وجئنا بنسخة خطية أو نسختين رأينا بلا خلاف لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. أما القرآن لو وجد فيه غلط أو شيء لابد وأن هناك من يهيئ الله لحفظ القرآن ويبين أغلب ما نسب إلى القرآن ولا يمكن أن يوجد. إنا نحن نزلناه الذكر وإنا له لحافظون. فهذا وجه مناسبة أن الله أقسم بمواقع النجوم على المقسم به القرآن بما عرفت مما بينهما من العلاقة والتشابه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقرآن إنه لقرآن كريم معنى كريم يعني عظيم. ومعنى كريم هو بلوغ النهاية في الحسن والكلام هو الكمال. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كريم وعرشه أيضا سمى كريم. وكذلك النبات إذا زان وازدهر سمى من كل زوج كريم إلى غير ذلك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اشتغل الناس قال في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ وقيل له القرآن حينما كان في أيدي الملائكة في شعب مكرمة مربوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة لا يمسه إلا المطهرون فيهم الملائكة لأن القرآن يمسه المجوسي ويمسه غير المجوسي. تنزيل من رب العالمين فيه دليل أنا على أن القرآن منزل غير مخلوق وأن الله تكلم كما هو معروف لمذهب السلف تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الموجود في مصاحفنا والمجلو بألسنتنا والمحفوظ في صدورنا هو كلام الله. حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل هذا هو كلام الله. فلو قلت مثلا هذا المسموع الذي نسمعه هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم. لو قلت ايش الدليل على ان هذا الذي طرق اذني انه كلام الله؟ قلنا لك الدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، دل على أن المسموع بآذاننا هو كلام الله. ثم لو انتقلنا إلى سؤالنا، قلت طيب هذا المتلو بألسنتنا هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم. إذ ما الدليل على أن هذا المتلو؟ قلنا لك الدليل قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. فسمى هذا المتلو وكتاب الله. قلت طيب ما الدليل على أن المحفوظ في صدورنا هو كلام الله؟ قلنا لك نعم، المحفوظ في صدورنا هو كلام الله. ايش الدليل؟ الدليل قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، دل على أن هذا الذي بالصدر والمتلو باللسان والمسموع بالأذن وكلام الله بدليل هذه الآيات. وهذا هو مذهب السلف وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. تنزيل من رب العالمين، هذا بهذا الحديث أنتم مبهمون، يعني تخادعون وتظهرون خلاف ما تبطنون، مثل قال الود لو تدهنوا فيدهنون، وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به بأن تقولوا هو كهانة أو هو سحر أو هو شرك، وهذا حظكم من القرآن الذي هو تنزيل من رب العالمين. وقيل وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم مما أنزل من الأمطار، كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف في تصديره هذه الآية في أول، لكن الآية عامة بهذا وهذا وهذا. فكل من أضاف نعمة من نعم الله إلى غير الله وهو يعرف أن الله هو المنعم المتفضل فيكون مكذبا بها لأنه أضافها إلى غير المنعم المتفضل، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله.
صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يريد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة عقب التراجم قبلها، فإن التراجم قبلها ذكر من يتعلق بالتطيب ومن يتعلق بالمجنون ومن يتعلق بالشهر والكهانة ومن يتعلق بغير الله، فهؤلاء أخطأوا وليسوا محبين لله. فمثلا من يقول مقيمنا بنوي كذا وكذا ويزعم أنه يحب الله، هذا ليس ممن يحب الله بالكلية ما دام أنه أضاف النعم إلى غيره، لكن على التفصيل السابق بيانه إن اعتقد أن المؤثر هو الطائر أو المؤثر هو النجم فهذا طهر، وإن اعتقد أن الله هو الذي يشبع والذي يوجد ذلك ويخبره لكن نصب هذا سببا وعلامة فهذا اختلف العلماء فيه، فمن قائل إنه محرم فقط ومن قائل إنه كفر أيضا، وهذا هو الذي رجحه الشارح كما تقدم وهو مقتضى ما رجحه ابن مهلك، وهذا كله ينافي المحبة. لهذا عقد المصنف هذه الترجمة وهي قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويأتي من فضله والله ومن يشاء بغير حساب. هؤلاء هم الروح الحقيقيون وهم الذين جاء ذكرهم الحديث إذا رأيتم الرجل أن يترددوا إليه في اليوم والليلة 5 مرات مما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله لطاعته في هذا المسجد فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه يحلك بأن تشهد له أنه من أهل الإيمان وإن كان سرائر الخلق إلى الله، فالله هو المطلع على سرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وبارئه مرتبطا بأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش وما بعد واليوم الآخر وما بعد من سؤال القبر الملكين القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. وهو المنبي قوله تعالى ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف يامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميت والحوض والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، لم يقل وصلى. انظر ما كنا ذكر الصلاة ذكرها بلفظ الإقامة ولم يقل وصل، بخلاف من صلى صلاة لم يقمها، فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة. قال أرأيتني فذلك الذي يدل اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين إلا الويل للمصلين، ويل للمصلين لأنه لكنهم لم يؤمنوا. ففرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى قاما، فلاحظ الآيات القرآنية كلها وأقام الصلاة وأقيم الصلاة مقيمين الصلاة، وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة، فأكثر ما يأتي بالفروع الإقامة كما في هذه الآية. وإيش معنى وأقام الصلاة؟ المراد أنه صلى بل صلى، ومعنى الإقامة وعلاك بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تكون الصلاة، بخلاف الصلاة عن الإقامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض بأموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة بعدما ذكر صفات العمار المساجد، هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، المؤمنون للصلاة، المؤدون للزكاة، هذه 4 صفات. ومع هذا لم يخشوا إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وبارئهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ولم يخف. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المؤمنين في الدنيا والآخرة،
لأنه لم يأخذوا بالله لومة لائم بل يصدعون بالحق. قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله واتصفوا بالأعمال الخيرية الأعمال الظاهرة كالصلاة والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس من هذا الشرح
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أفي اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذم يؤتك الله إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا كراهية كاره.
قال وقال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من الله بأعلم بما في صدور العالمين. النبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أن تحمدهم على نعمتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان فريق مؤمن فريق كافر لا فارق لهما يرضي يرتكب السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر فهذا لا حيلة فيه إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية لا تتناول هذا الخليل من الرسالة وما دلت عليه من الناس من يقول آمنا بالله فالذين يقولون آمنا هم على حالتهم يؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم وهذا هو الإيمان الحقيقي أو نؤمن بالله بلسانه لكن يتخلف العمل لم تخالف بشاشة الإيمان قلبه إنما هو مؤمن بطر بلسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من النهى فذلك الإيمان فجعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان لأن الإيمان لم يصادف قلبا وهذا في إيمان الله. ومن الناس من يقول فإذا أوذي بالله الله ويمتحن هل هم مؤمنون حقا كما في أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أن لا يفتنون ولقد فتنا من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالف بشاشة الإيمان قلبه ظهرت آثار الإيمان على جوارحه ثم أيضا لم يصده عن إيمانه أن يصاد لأنه مقتنع بقلب فرد من الإيمان والإسلام مهما في الحالة لا يخرج عنه. فإذا أوذي بالله جعل مثل الناس فإذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم أن يخرج الله أرغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم دينهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسلموا بل أرسلتهم محمد صلى الله عليه وسلم امتحنه الله مع أنهم رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين ومع هذا امتحن وهو معلوم ما جرى له من بدء دعوته أخذ عقبة بن أبي نعيم فناديت خاتم المجلس المشهور قتلها الله، ومع هذا صبر ولم يصده عن الإيمان. فلما قام يصلي جاءت قريش وألقت على راسه سلاحاً آخر كما هو معلوم ابتلاءً وامتحاناً يصده عن ذلك. ثم لما عزموا لهم كل حيلة ذهبوا إلى أبي قالوا كلنا بذلك شر كان بهما جمعنا له من أموالنا خيرنا مالا وإن كان يرينا حتى لا نقطع أمرا دونا إلى غير ذلك. قال لا والله لو وضعت الشمس في يمينه والقمر في يساره ألا هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو يسره هناك. هذا هو الإيمان الحقيقي. أبو بكر رضي الله عنه صدق صلى الله عليه وسلم وآمن به، ومع هذا بوذي الله بسبب تصديقه للرسول وإيمانه بالرسول ومتابعته للرسول جاءه من الأذى والفتن ما لا تعجز أن تحب ذلك وعبود الحرم حتى لم يعرف أمر وجهه. فحملته بالمتين في يوم لا يشكون في موته، ثم لم يسأل عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صدقه. وهكذا بقية من آمن بالله لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى، ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء، ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس مثنى بالله، فإذا أوذي بالله لأجل استمرار مدى ثبوت إيمانك من حدث فأوذي بالله جعل فتنة الناس فأعذاب الله لم يصدق، بل يتابعهم ويبلغهم، وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالف قلبه في الحقيقة. والمؤمن حقا على أهل المنكر ويعاديهم ويبين لهم والمناقشة ما تقتضيه الأحوال يصبر على أذاهم خليلا ما يصده عن إيمانه أي صالح. ومن الناس من يقول آمنا بالله فيا جعل ذمة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم يا لئن أصابكم حسنة قالوا نحن معكم وإن أصيبنا فرحوا وقالوا لم نبعد عنهم، كما دلت عليه الآيات القرآنية. ومن الناس آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الأهلاء من شأن المؤمن الحق أنه يثبت على إيمانه يثبت على إيمانه يجعل على الدعوة إلى الله، هذا شأن المؤمن. ثم الآن على أن الإيمان قول وعمل ردا على المرجئة القائل إيمان ومجرد تصديق بالقلب إنسان بالقلب وإن تبع له فإيمان مجرد اعتقاد بقلبك لم يعلم، والأعمال ليس ترد عليهم القرآن يرد عليهم، بل الإيمان لا بد والعمل وتثبيت القلب لا يكفي مهما كانت الحالة. الطحاوي رأسك الطحاوية تكلم على هذا الموضوع، معروف من الأنبياء ومذهب مرجئة الإيمان يقولون إن الإيمان هو مجرد، هذا بما هو في الفكر والمشروط إلى أنه الإمام أبي حنيفة. وتعلم أن هذا باطل، هذا القول مخالف للقرآن ومخالف للسنة، وأن الأعمال من الإيمان الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكن هم يقولون إن الإيمان هو مجرد التفشار الطحاوية ويعرف أن الإيمان، وهذا رأي على مذهب أهل السنة، لكن بصفة أنه حنفي حاول فيفرق بين من بأهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان وراء وقال إن الخلاف بين الفرعين الحنفية الصوفية، وإلا فمثال أن الإيمان إذا صدق بالقلب فإن المسلم لازم أن يعمل بالتوالي وأمان بكل حال، لا يمكن أن تقدم عن تصديق الأخلاق وعدم الأعمال عن تصديق القلب، وإنما الخلاف هو صوفي. فأخذ وقوى على هذا البحث شرح الطحاوية، ولكنه لم يصنع شيئا ولم يعمل أعمى حرصا على أنه يجعل الخلاف بين الحنفية وبين أهل السنة صوفي، لأنك تعرف أن الحنفية ذهبوا بالإيمان وأنهم على أن التصديق كان، وأهل السنة يقولون ليس لا بد من القول ولا بد من العمل. الله يقول إنما يؤمن بآياتنا بلا نكفر بها فهم سجدا وشرفهم الدين وهم لا يستكبرون، فلن لهم الإيمان إلا بالذكر الذي هو وإلا بالقول وهو سبحان رب الأعلى وإلا بعدم الاستكبار وهو عقيدة القلب، عقيدة القلب لا تكفر. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لكن تخلفت اعمالهم، ومع هذا ما نفعهم مثل تصديق خديجه في قوله تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يصدقونك. اخبر الله بانهم مصدقون بما جاء من الرسول، فانهم رسول واضح الحق، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، ويضرب لهم رمز العرض قال وجحدوا بها واشتركتها انفسهم. تعرف ان مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تاخر العمل او تاخر القول. موسى عليه السلام مخاطبا لابن عمرو لقد علمت على هؤلاء الا الغرات والارض بصائر عالمك. موسى ان ابن عمرو علم ان موسى رسول الله وعلم ان هذه الايات التي شاكسه انها من ثلاث نوم جاهل، ولم يقع على راي المرجع انه مسلم لانه علم واعتقد ذلك، وانما تاخر العمل. هذا على أمره. فلهذا تعرف أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجلال وأمل بالجوارح، وأن تصديق القلب لا يكفي. وذكر أيضا إيمان عبد النبي صلى الله عليه وسلم مصدق للرسول، مصدق للرسول بقلبه وقلبه، لكن تخلف العلم كما في قصيدة مشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذبنا ولا عرفنا بقول الأباطل، وقصيدة الأولى ولقد علمت بأن دينا لا أقول ولقد علمت ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلب بأنه عرف أن دين محمد من خير خليقة ونطق بالإنشاء أعلم ولقد نكين محمد من خير أديان يهدينا، إلى أن قال والله لن يصلوا إلى سبب الصلاة فهذا حمى صرف وأجل وأنما جاء من الحق ونطق به، لكن تخلف فاستعمل بما جاء به من قوله لا اله الا الله وخلف عباده الاوثان، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمي اخي ابن عوف. ومن الناس من يقول امنا بالله اذا اولي من الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، ولكن جاء نصر ربنا فيكون من اولئك الله باعلمها بما من صدور العالمين. عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن بعد اليقين اي نقطه الايمان، انتم يا الناس أن يحسد الله كل من يحسد الله لا يجبه حرص عليه ولا يجبه فقوله إنه مرضي فيه وجبان الله وذلك تقرات قوله تعالى في سورة النور الله الذي خلقكم من نور ثم يرسل فيه على العباد قوة ربا هذا قراءة التسليم قوله أما لغة التسليم فهم يفتحونها الله الذي خلقكم ثم جعل العباد بعض وهو امرأتان مشروعتان قد فريقين وهم لغة الشتاء الذين نزل الرجل فكذلك لا يمكن ان يمكن ان ايش استفدنا منه؟ استفدنا ان الايمان بمعنى ينقص خلافا للاشاعره الايمان نقص ولا يزيد بل اما ان يثبت ايمانه والا بالخلق نهائيا وشبعوه من الثوب من جنس ثوبه اما ان تلبسه واما ان تخلعه كله تعلقه على الوجه فالإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا وقالوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتكب الزنا إيمانا يذهب عنه ثم يذهب عنه ثم يذهب أما عن السنة والجماعة يقول الله فالإيمان لا ينقص وقد جاء القرآن في آيات كثيرة تعالى الذين استجابوا فزادهم إيمانا الذين استجابوا لله والرسول ما قال بل أصابهم فطلبوا بنعمة من الله وزادهم جدا الذين استجابوا لله والرسول بل أصابهم فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا هذا يدل على أن الإيمان وكذلك قول وإذا صدت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وقولك أما الذين آمنوا بهم الإيمان وهم يستبشرون وقولك ويزيدهم خشوعا وسجناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقولك والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لك من الآيات الكريمة فتدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا عمل بالله متقربا بها إليه زاد إيمانه وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبت وهذا ومن يقول أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاف لهم ممن زعم إيمان لا ينقص وترى الآيات واضحة لزيادة الإيمان والنام بإيمانهم فإيمانك ليس إيمان أبي بكر وليس كإيمان جديد وهم يقولون بل الإيمان واحد ما هناك فارق بالإيمان وإيمان أبي بكر ما هناك أي فارق لأن الإيمان شيء واحد إما أن تكون مؤمنا أو فالخلق من المعنى لا زيادة ولا نقص ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله هذا من بعد الإيمان من بعد الإيمان أن تتجلد يارب الناس بما يسكت الله تخطب الدم وتسكت عنه وتداهنه وتبغيه وإن أدى ذلك إلى سخط هذا من مرضي الله أن تبغي الناس بسخط الله فالله أمرك أن تأمر وتنهى وأمرك بأن تنصحه قال الدين النصيحة وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمتى جامعت وسكت مستجلبا لمؤمن مكتسبا لإيضاح بدون أن تأمر أو تبين له خطأ فلا شك أن إيمانك ضعيف فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت يرفع عليك زيد وعمرو. قلنا من روح اليقين ان تري الناس بشرف الله وان تحمدهم على رزق الله، هذا ايضا نوع الايمان، وهو انك تحمدهم على رزق الله. ربنا يعطيك ويدر عليك النعم ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني حسوه له وتسلمه من تفضله. هذا من روح الايمان. من الذي عطف قلب هذا حتى اوصل اليك هذا الحكمه؟ اذا نسيت الله فجعلت تبني على هذا الشخص، هذا كله تدل على روح الايمان. بل لاحظ ان الرب هو الذي شاق عليك هذا النعمه او هذا الرزق بواسطه هذا الشخص. ولا نقول تنكر الجميل، من لا يشكر الناس لا يشكر، بل اعرف ان الذي شاق الرب جل وعلا وعطل هذا الشخص وصيره حتى صيره اليه، ما انه ينبغي ان تشكر هذا الشخص بنصيب وسبب في اسعد. وان كان الرب هو الذي اوجد ذلك وهيئ الاسباب وربط الاسباب في مسبباتها، ينبغي ان تشكر هذا الشخص، ما لكن المنعم لا تنسى المتفرد. واعلم ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلمهم على ما لم يمكن. فالله إذا منع شيئا ومنع إيصاله إليك جعلت تلم هذا الشخص بأنه بخيل وأنه بلى، فلا ينبغي أن تلم. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، سل الله من فضله بدون أن تفرق لسانك في دينه وعمله. هذا هذا من روح الايمان، حيث جعلتك شبه وجعلت تذكر مثالبه حيث لم يقل شاهد، وان تردهم على ما لم يكتب كتاب الله، ان رزق الله لا يجوز حفظ حديث ولا يمكن شرائط ثالث، بل ما قدر الله لا بد واقع، بل هما شاء الله فاعرف ما لم يشاء. ما أنك معمور بتعاطي الأسباب، أنك معمور بتعاطي الأسباب، إن أصبعت فعل أحسن شيء فاحمد الله. الله أعصى عني خلقه والله أعلم.
أما الآن فنحى مجلس آخر بالشرح.
وعنت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس لنخط الناس رضي الله عنه الناس، ومن التضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. رواه ابن حبان صحيحه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء الأثر: من التمس رضا بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. قد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكثر عليه بعدما كبر وطعن في السن. كتبت له حديث: جليل القدر قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا ذلك رضا الناس، فإن الناس لا يغنون عنه شيئا. وهذا كله يدل على روح الإيمان في القلب. من التمس الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق بالحق وإن أدى ذلك إلى شحط الناس فإن الله يرضى عنه وبدل منه لا بد وأن يثنوا عليه لما دام أن قصده وجه يقوم إلا لله غير مبال من رئيس أو كبير صديق بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لأن قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع مات فإنهم وإن سخطوا عليك ولم تتبعهم على ما يريدون لا بد وأن يرضوا لا بد وأن تمسا في ذلك رضا الله. يروى عن وهب بن كعب بن منبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيد السماوات والأرض إلا جعله من بينهن فرجا ومآب وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا فطباب بين يديه وأشق الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأيها غلب. أنا من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عن الناس ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم لهم بقرة بأيديهم شريك بل الأمر بيد الله. ولكن ما هي للأسف ربما يمزق يبقع دنيا غيره يمزقه حتى ولا دنياه بل من غيره من ملوك وسبيل بدينه نبقع دنيانا بتمزيق ديننا لا ديننا يبقى ولا ما نبقع يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك لراجل وعمر ثم ما هم يسخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخط فهم إمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري قال له وصية جامعة عظيمة قال يا يونس أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سكين والناس غاية لا تبرك بين لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم مستحيل هذا غاية لا يمكن الوصول إليها لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك. وقت الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدق بالحق وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت بن العباس وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبال بأي أحد إذ خرج يوما من بغداد إلى نم فأبصر سفينة قد أقبلت فوقف ينظر حتى وصلت سأل الملاح
قال ما هذا الذي معك؟ قال اذهب لشأني. قال بالله أخبرني. قال هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستغيث فما بقي إلا واحدة فتركها. أخبر أمير المؤمنين فبعد تجيء به وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال على ما فعلت. قال المعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض من الذي ولاك؟ هل انت محتشم؟ قال نعم. قال من الذي ولاك؟ قال انت. فتغير. فقال لماذا الأبنة كلها وتركت الواحدة؟ قال كسرتها لله لما بقي هذه الواحدة أحشدي ضعفا. وقلت إن الناس يقولون كسر خمر أمير المؤمنين في لغة لما شعرت بها تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله خالق من يشري فتركتها. فسكت. قال اذهب فقد اطلقته وانهى عن المنكر والله لا امنعه. قال الرجل والله لا امر ولا انهى. قال ولم؟ قال اذا امرت بامرك صرت شرط من جمله الشرط. فالان قال وما لا تريد؟ قال اريد ان تاذنني ان اذهب الى البصره عن بغداد. قال ولم؟ قال خشيت ان يقول الناس هذا الذي كسر قوارير خمر امير المؤمنين. لما خرج اطلقه ولم يقل له اي شيء بل شكره. قال لبيت بعض اتباعي اذهبوا واتبعوا فانظروا ماذا يقول للناس. فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع الى ذلك فلم يرد عليه ولم يقل انا كسرت ولم يقل قال لامير المؤمنين ولا قلت لامير المؤمنين. انظر هذا لما كفه وجه الله ولم يخالط نيته اي شيء انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. الله رضي عنه وارضى عن هذا الامير يامر وينهى. قال لا بالأمس أنا أمر محتسبا لله وشطيب. فهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس بخلاف العكس من غرته نفسه أو التمس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء والعظمة فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة كما وقع لعبد الدولة ابن بويه. وذلك أن عثوا في الأرض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين فجهز لهم جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش فاستأذن عبد الدولة من الخليفة أن يذهب للقتال القرامطة فأذن له أجلسه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة فكسر القرامطة وشتت شملهم فاغتر بما حصل من أن جيش أميني مرتين عجل وكسروا وقتلوا وهو كسر قرامطة وأباد خضراهم فرت نفسه. فيقول لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي هو الذي أيده والذي نصره والذي أعاهده بل قال أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر
انظر إلى الغروب أنا أعظم الدولة وابن ركنها لأن أبوه يلقب ركن الدولة. أنا أعظم الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت الشمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد. فانظر يا غلاب القدر. كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجز بنفسه.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.